مجتمعية وشؤون حياتية نسلط الضوء عليها بشكل خاص لتغدو أكثر وضوحا. حلقة خاصة بعد قليل.
رسمنا القدس غيمات وراح الغيم ينتكب ووعدنا الصباح بها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونتابع فيها ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك.
لأن القدس قبلتهم.
إذن 54 عاما مستمعينا الكرام على حريق الأقصى، النار لا تزال مشتعلة حتى يومنا هذا. لربما عندما نعود بالذاكرة إلى الوراء مستمعينا الكرام، في 21 من أغسطس لعام 1969، اليوم الذي أضحك وأبكى رئيسة وزراء الاحتلال جولدا مائير التي وجدت فيه متنفسا صعداء وهي تشاهد الأقصى يحترق على يد المتطرف أسترالي الجنسية يدعى دينيس مايكل روهان دون أي رد فعل عربي وإسلامي يليق بأولى القبلتين.
الغيم ينتكب ووعدنا الصباح بها ووعد الله يقترب.
المتطرف المجرم روهان تسلل إلى المسجد الأقصى من باب الغوانمة، أشعل النار في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وجاء ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس. شب الحريق في الجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى. أتت النيران بكل أسف على واجهات المسجد الأقصى وسقفه وسجاده وزخارف النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث. تضرر البناء بشكل كبير جدا مما تطلب سنوات وسنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت في السابق. ربما مستمعينا الكرام لم نعش هذه الأحداث التي جرت في حرق المسجد الأقصى، لكن ربما الآن نعايش حرق الأقصى بطريقة مختلفة. وبكل الأحوال عندما نسمع بكل هذه التفاصيل حالة من القهر تسكننا. التهمت النيران منبر المسجد التاريخي الذي أحضره صلاح الدين الأيوبي من مدينة حلب، وذلك عندما استعاد المسلمون بيت المقدس في عام 1187. وقد كانت لهذا المنبر الجميل مكانة خاصة، حيث أن السلطان نور الدين زنكي هو الذي أمر بإعداده ليوم تحرير الأقصى.
دفت العرسان رأي الشعب ما يلهان، تعالى بالفضاء حرة، تعالى بالفضاء حرة.
تبين بعد ذلك أن المادة الحارقة الشديدة الاشتعال سكبت من داخل المصلى القبلي ومن خارجه، وبينما قام الاحتلال بقطع الماء عن المصلى القبلي ومحيطه وتباطأ في إرسال سيارات الإطفاء، هرع الفلسطينيون المقدسيون إلى إخماد النيران بملابسهم وبالمياه الموجودة في آبار المسجد الأقصى.
صخر الجبال على سوار القدس شاعر
يكتب للنصر موال غنى بليلة السامر ويحرك صخر الجبال كسر نايو الحزين وصار بكفينا ألم وجراح بدنا نرجع
اليوم وبعد مرور 54 عاما مستمعينا الكرام على هذه الجريمة النكراء من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني ما زال المسجد الأقصى يواجه فيه مشروعا استيطانيا إحلاليا دينيا يسعى بكل الفرص الممكنة لتهويده وتغيير هويته تدريجيا في ظل بالتأكيد تأييد أمريكي وتواطؤ عربي وعجز رسمي فلسطيني. أربع وخمسين عاما مرت وكان للمقدسيين الدور ولربما عاشوا كل هذه التفاصيل الموجعة مستمعينا الكرام لربما كان وما زال للمرأة الفلسطينية المقدسية دور كبير في الدفاع عن الأقصى. كيف هبت المرأة الفلسطينية المقدسية لإطفاء نيران الأقصى؟ نتابع هذه الفقرة إن شاء الله مع المرابطة المقدسية عايدة الصداوي وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذ عايدة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء وبالتأكيد يعني اليوم نستذكر ذكرى أليمة مرت على المقدسيين وعلى المسجد الأقصى المبارك ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك. كيف يستذكر المقدسيون والمقدسيات هذه الذكرى الأليمة في هذا اليوم؟
طبعا 54 عام يهودي مستوطن أسترالي هكذا دخل على المسجد القبري وحرق المسجد القبري وحرق منبر صلاح الدين الأيوبي وحرق تقصية المسجد كلها انحرقت المنبر اللي أحضره اللي أعطره نور الدين وعناد الدين وأحضره صلاح الدين لما انحضر القبر 20 سنة هم يحضروا لهذا المنبر وهم يحضروا لهذا المنبر لما حضر القدس أحضروا معهم وضعوا في المسجد الكبير طبعا انخرق لحد الآن بقايا المنبر موجودة في المتحف اللي داخل المسجد الأقصى وسقفية المنبر الخشب من أغلى الخشب خشب الضبوط وخشب الخشب الثمين الغالي سقفية المسجد الأقصى لحد الآن بقايا السقفية موجودة في المتحف طبعا منذ 54 عام والمسجد الأقصى يحترق وقلوبنا تحترق باحتراق المسجد الأقصى كل يوم يحترق المسجد الأقصى من 67 من 69 لحد الآن لما احتلنا الاحتلال من 67 ونحن نحترق قلوبنا تحترق
نعم
طبعا تحترق وزمضنا وطبطبنا جراحنا وألمنا ووجعنا طبعا أنا بعتبر منكم بأني خالعة طاحون كيف شايفين الدكتور يعني بعتبر من هيك شوية عشان مش عارفة أحكي طبعا ضمدنا جراحنا ولحد الآن وإحنا قلوبنا تتمزق لإبعادنا عن المسجد الأقصى لفراقنا عن المسجد الأقصى طبعا أنا أسكن أمام أحد أبواب المسجد الأقصى أنا مطلوع أن أدخل خلال الاقتحامات الجنبية مطلوع أن أدخل إلى باب التملك طبعا إحنا بنناشد كل الأحرار في ذكرى هذا اليوم الأليم بنناشد كل العالم بنناشد كل العالم منهم زي ما نور الدين وعماد الدين وصلاح الدين ما يقارب 88 عام لما احتلونا الصليب الدين مش بنينا ويوم تحضر القدس وهي ما يقارب فوق 70 عام والاحتلال نحتل فلسطين نحتل الأقصى أين أنتم؟ ماذا جهزتم؟ ماذا جهزتم لتحرير المسجد الأقصى؟ جهزتم منبر جهزتم ذلك أين أنتم من المقدسيين؟ إحنا أولاد نستشهد بيوتنا نهدد يعني قلوبنا يعني لا حول لنا ولا قوة إلا بالله ماذا أعددتم بتحديد
نعم طيب نعم ونتمنى فعلا أن تصل كل هذه المناشدات لكن بالعودة إلى هذه الذكرى أستاذة عايدة يعني منذ 54 عام. بالتأكيد المرأة الفلسطينية، المرأة المقدسية، كان لها دور رائد، دور كبير جدا ولافت أيضا في الدفاع عن المسجد الأقصى. كيف لعبت المرأة الفلسطينية دورا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك منذ حرقه حتى اللحظة؟
نعم، المرأة المقدسية خاصة الدفاع، أول هي اللي بتوقف، هي اللي بترابط، هي اللي بتضحي بولادها، هي اللي بترابط على الأبواب لما بيقعدها الاحتلال، بترابط لا بتضل قاعدة بيتها، هي بترابط أمام أبواب المسجد الأقصى. وطبعا إنه إحنا ضحينا بولادها، إنه المرأة المقدسية هي تستقبل كل وفود العالم لزيارة المسجد الأقصى، ترتيبات المسجد الأقصى، والاعتكاف في المسجد الأقصى. طبعا المرأة المقدسية هي بتناشد، هي قدوة لكل أمهات العالم، تناشد كل أمهات الفلسطين اللي داخل البلاد وخارج البلاد إنها تربي ولادها على حب الوطن وعلى تحرير المسجد الأقصى، تزرع فيهم حب الوطن وحب التحرير، وتقولها كانت يعني محمد الفاتح لما فتح عكا قديش قعد هو يحافظ عكا، لما هو زرت انه زرع فيه انه انت لازم تفتح هاي القلعه، لازم انك تعمل اشي لبيت المقدس، لازم انك تزرعوا بولادكم انهم انتوا لازم تكونوا المحرمين، لازم انتوا تكونوا الفاتحين لبيت المقدس، مش تكونوا المطبعين، مش انكم تخونونا، مش انكم تطعنونا وتحطوا ايدكم هذا العدو اللي تكسر بلادنا وبيت بيوتنا وبحرق شجرنا. واحنا الحمد لله رب العالمين ان المرأة الفلسطينية زرعت فينا حب الوطن، يعني شو بدكم اكثر من انها المرأة الفلسطينية بتقدم ابنها طلبت بدتها لا تحرير. يعني لما ابنها يستشهد، ابن ابراهيم لما ابنها استشهد قالت هو كده الأقصى، هو كده فلسطين. نقول الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله احنا ربنا رح يثبتنا، ربنا اصطفانا، ربنا اختارنا احنا ان نكون خط دفاع اول. بدنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزعم امتي طائفة ظاهرين لعدوهم طاهرين لا يضرهم من خدم. قيل اين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس، اثنى في بيت المقدس. طبعا الحريق اللي حرق الاسترالي للمسجد القدسي وتهدم جزء من انحرق السقفيه، طبعا كل العالم هبل لاطفاء هذا الحريق، حريق المسجد القدسي، واليهود انهم قطعوا المياه عن المسجد الاقصى، وانهم خلعوا السيارات، الاسرائيليات منعوا الاسرائيليات انهم تروح للمسجد الاقصى، هم لسه قاصدين ولحد الان هم قاصدين كل يوم، خاصه انهم عم بيحموا المسجد الاقصى باعداد كبيره، وهم عم بيهددوا انهم ببدايه السنه الجديده انهم بدهم يذبحوا البقره وبدهم يدخلوا يطهروا انفسهم للدخول للمسجد الاقصى ولهدم المسجد الاقصى. هم هلا اول حلقه هلا بهدد انهم يسبوا المسجد الاقصى، واحنا بنقول انه احنا ثابتين ان شاء الله رح نحل رح نهزم هذا العدو بصمودنا، برباطنا، لأولادنا اللي
بنضحي. نعم، ومقابل هذا الصمود وهذا الرباط أستاذ عايدة، لربما هناك اعتداءات فعلا وحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على كل المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك. ماذا يفعل الاحتلال مع المرابطين، المرابطات، كل من يدافع عن المسجد الأقصى المبارك؟
طبعا اول شيء بنقول بدخلوا يصلوا للمسجد الاقصى، شو بتتاكد من انهم بيمنعوا انسان انه يصلي؟ بتصور انه ما فيش ولا دوله بالعالم بتمنع انسان انه يصلي في مسجد، في كنيسه، في معبد، الا هذا الاحتلال الظالم، هم لما بيمنعونا انا سيدنا على بعد يعني خطوات من المسجد الاقصى، بيمنعوني انا 10 اشهر، بيمنعوني سنوات عديدة منعونا عن المسجد الأقصى، وبيهددونا بيمنعونا من السفر، بيمنعونا من الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، بيقطعوا عنا مخصصات، بيقطعوا عنا تأمين صحي، يعني بيمنعونا إن حتى مداخل المسجد الأقصى الأرضية ممنوع إننا نقدر إننا ندخل للمداخل، يعني بالمعونة إننا نتقل شوفي الشيخ نازح الكراس أبعدوه من منزل ومن جبل المكبر، أبعدوه لقصة، أبعدوه هذا الشيخ اللي بدافع عن المسجد الأقصى. هذا يعني كل إنسان نظيف حر شريف يخدم المسجد الأقصى بيبعده. الأخ من دار الحموري أبعدوه على تركيا، عشرات الناس، يعني أبو طيب كمان الإخوة أبعدوهم برضه وصحبوا هوياتهم وأبعدوهم عن كل الكل طبعا. وبهدد يعني اللي بنزل كمان العيد منها بنزل الله أن يشتر أجيه سعافين إنه كل الناس تشتر بالمستشفيات المدارس معلمين معلمات إنهم بمنعوهم بيهددوهم بتصلوا على أهليهم بتصلوا على زوجاتهم إذا أنتوا ضليتوا تدافعوا عن المسجد الأقصى إحنا أنتوا ممنوع تشتغلوا عنا. يعني كمان المقدسيين بدهم حدا يساندهم، بدهم حدا يوقف معهم، بدهم حدا يساندهم. إحنا وين الناس هو الأقصى بس المقدسيين؟ هو الأقصى ربنا كتب سورة الإسراء والمعراج سورة من القرآن، يعني سورة من القرآن ما كتبها للمقدسيين، لكل أمة لا إله إلا الله المقدس الأقصى مش إلنا. بقول لكم من العالم أين أنتم من المسجد الأقصى؟ والله ربنا رح يسألكم ماذا أعطتم من المسجد الأقصى؟ أنا متماثل كل العالم بقول لهم في هذا يوم الذكرى الأليمة لاحتراق المسجد الأقصى نحن بنحملكم الأمانة، بنحملكم الأمانة، المسجد الأقصى أمانة في أعماقكم. شو أنتم بس وين العلماء؟ وين علماء الأمة؟ وين العلماء؟ صلاح الدين الأيوبي لما حضر القدس كان دائما مع الأئمة ومع العلماء. وين علماء الأمة؟ وين علماء الأمة؟ خايفين كلهم على مناصبهم. والله يوم لا ينفع مال ولا بنت إلا من أتى الله بقلب سليم. إحنا راح نشفيكم يا رب العالمين يوم القيامة لأنكم تركتونا لحالنا إنه يستفرد فينا هذا العدو وإنه يعتد علينا هذا العدو. وإحنا بنقول للناس بكل العالم إنه الأقصى أمانة في أعماقكم.
نعم إن شاء الله تكون صحوة عربية للجميع أستاذة عايدة الصداوي، وفعلا يكون هناك وقفة جادة لوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض في هذه الآونة إلى تحضيرات لبناء الهيكل المزعوم كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك جزيلا المرابطة المقدسية الأستاذة عايدة الصداوي.
يا فلسطيني يا ام الظلم الباهية يا اخت الشمس المضوية يا ام.
أتابع معكم مستمعينا الكرام الحديث عن حريق المسجد الأقصى المبارك والذي يوافق اليوم الذكرى 54 لإحراقه، لكن بعد رفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك.
صوت الأقصى 106.7 FM.
بكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. نتابع هذه المادة التسجيلية مع الزميل أحمد زغبر ومن ثم نواصل معكم إن شاء الله.
إحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى 1969. سائح أسترالي مسيحي صهيوني اقتحم يوم الخميس 21 من أغسطس لسنة 1969 المسجد الأقصى المبارك من باب الغوانمة، وأشعل النار في المصلى القبلي لتعتقله على إثر ذلك قوات الشرطة الإسرائيلية المحتلة لمدينة القدس سنة 1967، وتفرج عنه لاحقا نظرا كما تدعي أنه مريض نفسي. قبل أكثر من 50 عام وتحديدا في 21 من أغسطس لسنة 1969، شب حريق بالجناح الشرقي للمصلى القبلي الواقع في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، أشعله الصهيوني مايكل دينيس روهان، والتهمت النيران كافة الجناح بما في ذلك منبر صلاح الدين الأيوبي، كما هدد قبة المصلى الأثرية وتضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافذة من المسجد مصنعة من الجبس والزجاج، واحترق جزء من الزخارف الآيات القرآنية. أنقذ المقدسيون حينها ما تبقى من المسجد الأقصى قبل أن تلتهمه النيران بعد أن هرعت مركبات الإطفاء من المدن القريبة للمسجد الأقصى المبارك رغم محاولات سلطات الاحتلال الصهيونية منعها من ذلك، حيث قامت قوات الاحتلال بقطع المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك في نفس يوم الحريق، كما تعمدت مراكب الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة التأخير حتى لا تشارك في إخماد الحريق. لكن من هو روهان منفذ إحراق المسجد الأقصى المبارك؟ ولد مايكل دينيس روهان في الأول من تموز من سنة 1941 في أستراليا، وهو المجرم الذي أشعل النار في المصلى القبلي الواقع بالجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، وانتمى في بداية عمره لإحدى الكنائس الإنجيلية المسيحية عرفت باسم كنيسة الرب العالمية، وكان ملتزم بقراءة مجلتها المشهورة الحقيقة الواضحة، وكان رهان من أصحاب النزعات المشاحنية التي تؤمن بعودة المسيح، وأن شرط ذلك عودة بني إسرائيل إلى أرض فلسطين وبناء الهيكل المزعوم. وصل روهان إلى فلسطين المحتلة في مارس من سنة 1969 بجواز سفر أسترالي، وكان عمره حين ذاك 28 عاما، وانضم لأحد الكبوتسات الزراعية بالقرب من مستوطنة نتانيا، حيث تعلم اللغة العبرية، وكان يشارك بالأعمال الزراعية بداخل الكيبوتس، ويعبر من حين لآخر أمام الآخرين عن أفكاره الدينية وعن شعوره أنه يهودي الديانة وأن الإله كلفه بمهمة عظيمة. في 20 من تموز سنة 1969 انتقل روهان إلى مدينة القدس، وفي الفترة من 25 من تموز إلى 21 من أغسطس حتى يوم الحريق استأجر غرفة في أحد فنادق المدينة، وهو فندق ريفولي القائم حتى الآن في شارع صلاح الدين الأيوبي مقابل باب الساهرة في القدس، وقضى وقته بعدة جولات داخل المسجد الأقصى وفي ساحاته. أحد الشهود وهو محمد الحلواني الذي كان يعمل حارسا للمسجد الأقصى المبارك قال في شهادته أمام المحكمة إنه رأى روهان أكثر من 20 مرة، وكان يحاول أن يكسب ود المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك، وكان يتحدث مع السياح عن المكان ويدعي أنه يهتم بالتصوير داخل المسجد الأقصى المبارك. أما الشيخ جود الأنصاري الذي كان أحد مسؤولي المسجد الأقصى في ذلك الوقت فقال إن روهان كان يطيل البقاء في المسجد الأقصى، وأنه في إحدى المرات طلب منه الخروج من المسجد الأقصى لأنه بقي حتى وقت إقامة الصلاة بداخل المسجد. الحريق الأول في 11 من أغسطس آب لعام 1969، حاول روهان إشعال الحريق في المصلى القبلي عن طريق أحد مداخله في الجهة الجنوبية الشرقية بالقرب من محراب زكريا، وذلك باستخدام أحد الفتايل والبترول، وأنه فشل في ذلك الوقت. وفي تلك الليلة وحسب اعترافه لدى شرطة الاحتلال فإنه تسلق إحدى أشجار المسجد الأقصى حتى لا يراه أي أحد في تمام الساعة 11 ليلا، وبدأ بإشعال الحريق، ومن ثم هرب من المكان متسلقا أسوار القدس من جهة باب الأسباط، لأن أبواب المسجد الأقصى كلها كانت مغلقة في ذلك الوقت المتأخر من الليل. وفي اليوم الثاني ذهب إلى المكان ورأى أن الحريق لم يتمكن بسبب وجود الماء، وحينها قرر التخطيط بشكل أوسع وأدق للحريق، فتوصل إلى منبر صلاح الدين الأيوبي سريع الاشتعال كونه مصنع من الخشب. وفي صبيحة يوم الخميس 21 من أغسطس آب لسنة 1969 استيقظ روهان مبكرا وتوجه إلى باب الأسباط ثم إلى باب الغوانمة، حيث هناك قطع تذكرة دخول للسياح لدخول المسجد الأقصى المبارك، وتوجه إلى المصلى القبلي وإلى منبر صلاح الدين، حيث أخرج قطعة قماش كان قد أغرقها بالبترول ووضعها على درع المنبر، وقام بسكب البترول والبنزين، ثم قام بإلقاء الكبريت، وقام بإشعال النار في المنبر، حيث قام بالهروب من المسجد، وقام بإلقاء حقيبته قرب باب الأسباط داخل المقبرة المتواجدة هناك، ثم أخذ سيارة أجرة وتوجه إلى محطة السيارات المركزية، ثم ركب حافلة وتوجه بها إلى تل أبيب، ثم إلى كيبوتس مشمار هشرون، حيث اعتقل بعدها بيومين من هناك. المحاكمة. كانت اعترافات روهان لدى شرطة الاحتلال وأمام المحكمة مطابقة لشهود العيان، لكن طاقم الدفاع عنه في المحكمة كان يستند إلى ادعاء واحد، هو أن روهان مريض نفسي، وكان يصاب بانفصام في الشخصية من نوع جنون العظمة بعد فحوصات لعدد من الأطباء يمثلون الادعاء والدفاع عن روهان، منهم طبيبة روهان الشخصية من استراليا، حيث قررت المحكمة الإسرائيلية بعد ذلك أن روهان غير مؤهل للمحاكمة نظرا لوضعه الصحي النفسي، وأنه عند تنفيذه جريمته كان تحت تأثير وتخيلات لم يستطع السيطرة على نفسه، ولم ينفذ الجريمة من واقع شخصيته وإرادته وفق تعبير القضاء. وعليه قررت المحكمة أنه لا يقع عليه أي من العقوبات، وأمرت بالإفراج عنه وإدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في العام 1974، وبعد ضغوطات من عائلة روهان بسبب ما قيل عن وضعه الصحي أنه مريض نفسي، عاد روهان إلى أستراليا وتوفي بتاريخ 6 أكتوبر لسنة 1995. ما زالت اقتحامات الصهاينة وقطعان المستوطنين مستمرة حتى يومنا هذا في محاولات لفرض السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وإنهاء الوجود العربي بداخل المسجد الأقصى المبارك المتمثلة بالاعتقالات وهدم البيوت ومنع البناء بداخل المدينة المقدسة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا متواصلين معكم في هذه الإطلالة المسائية والحلقة الخاصة في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. كما نعلم مستمعينا، الخليل باب من أبواب الأقصى 15، ولم يكن للخليل أن تترك ثأرها، ففي ذكرى حريق الأقصى استلت خنجرها من جديد في صدر المستوطنين المجرمين عتاة التطرف وأحفاد المجرم الذي حرق المسجد الأقصى المبارك. اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي المحرر الخليلي ابن الخليل الأستاذ رجائي الكركي. نرحب بك معنا في هذا المساء، وأيضا كما نعلم مستمعينا أو كما يقال، لا تمزح مع الخليل فلا تعرف المزاح، فكيف إذا وطأت على طرفها؟ حينئذ ترى أشلاء المستوطنين في كل مكان، ولربما أخمد الحريق الذي أضرمه المجرم روهان في عام 1969، ومنذ ذلك الوقت تم ترميم المسجد الأقصى المبارك. لكن هناك حرائق من نوع آخر ما زالت مستمرة في المسجد الأقصى، وهي الانتهاكات الإسرائيلية من اقتحامات للمسجد، حفريات في محيطه، محاولات إسرائيلية للتدخل في شؤون المسجد عبر فرض القيود على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اعتقال وإبعاد المصلين، وانتهاكات كثيرة يقوم بها المحتل الإسرائيلي. كل هذه الانتهاكات مستمعينا الكرام هي بمثابة حرائق مستمرة. ابن الخليل اليوم رد على هذه الانتهاكات في العملية التي قام بها في مدينة الخليل. نناقش هذه القضية مستمعينا الكرام مع الأستاذ رجائي الكركي. نرحب بك من جديد أستاذ رجائي. يعني اليوم الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، وربما النيران صراحة لم توقف لهيبها في صدورنا بفعل الانتهاكات الإسرائيلية. اليوم جاء الرد من الخليل وقبلها من مدن كثيرة من الضفة المحتلة، كيف تقرأ هذه العملية؟
نعم، بداية تحية لكم وللسادة المستمعين عبر هذا الأثير أو المنبر الحر. يعني بدي أقول مسألة مهمة جدا، أن الحقوق لا تسقط ولا تضيع بالمطلق، لا عند الخليل ولا عند كل أهل فلسطين. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك يعني دلالات واضحة لما حدث هذا اليوم، والرابط لربما لم يأتي عبثا، أن هذه العملية وكل العمليات البطولية في الضفة الغربية كلها تأتي كنوع من المحاسبة لهذا المحتل، بأن أبناء فلسطين مهما يعني تراكمت وتبدلت الأجيال الفلسطينية على أرض فلسطين، فإن الحق لا يضيع. 54 عام منذ أن احترق المسجد الأقصى، الآن عملية حوارة، عملية الخليل، ومن قبلها في جنين، ومن قبلها في عرين الأسود،
طوفان
نابلس.
العمليات.
هذا الطوفان أنا برأيي لن يتوقف بالمطلق. والنقطة الأهم من ذلك، بأنه صلف هؤلاء المستوطنين في خليل الرحمن عندما كانوا يقولون جهارا نهارا أمام عدسات الكاميرات أن هذه الخليل أرض أبينا إبراهيم وأباء وأجدادنا، نصول ونجول دون إذن من أحد. جاء الرد اليوم من أحد أبطال الخليل ليقول لهم يعني خسئتم، وهذه النظرية يعني أسقطت من عقولهم. ودعيني يعني أذكر السادة المستمعين بأنه حينما نقول أو نستحضر هذه العملية، نستحضر أيضا محمد كامل الجعبري الشهيد البطل، نستحضر أو نستذكر محمد عزيز رشدي، هؤلاء الأبطال، الشيخ أكرم الأطرش وثل عاهد الأطرش، إياد أبو حديد، الخليل، هناك ثلة طويلة من أبطال الخليل قدموا وتقدموا الصفوف في الدفاع عن الخليل. يعني دائما المحتل الإسرائيلي كان يحط في حساباته، وأنا أتكلم من هون من الزاوية الصهيونية، كيف نعم. يقرأ الخليل. يعني في أحد اللقاءات لأحد مسؤول التنسيق المدني لمدينة الخليل في عام 2011 على ما أعتقد، أجريت معاه لقاء صحفي وحكى بصريح العبارة الخليل باتت مشغولة بالمشاريع الاقتصادية والأعمال والبزنس وإلى آخره، لكن خاب الظن لأنه محمد كامل الجعبري وقبله واليوم أبطال الخليل فندوا هذه النظرية الكاذبة بأنه لا، بالعكس أهل الخليل دائما في الصدارة كما هم أبناء الضفة الغربية.
وأنا باعتقادي الاحتلال الإسرائيلي، عذرا عن المقاطعة، يعني دائما ما يقول بأنه الخليل لنا نصول ونجول فيه دون أن يتدخل أي طرف.
هذا ما كان يصرح المستوطنين عبر مواقع العبرية. بالمناسبة هناك يعني كثير من التصريحات موجودة الآن عبر السوشيال ميديا على لسان المتطرفين الصهيونيين ليفينجر وغير ليفينجر، كلهم بيتحدثوا أنه هذه الخليل نصول ولجول، وهذه يعني هذه مدينتنا وإحنا من يسمح لأهل الخليل من يسكن فيها. لكن النتيجة اليوم
العملية نسفت
عملية ذلك. بالضبط عملية البطولية اليوم، وأنا بعتقد كل العمليات السابقة والتي إن شاء الله ستلي، أنا باعتقادي لن تكون الأولى ولا الأخيرة، هناك عمليات إن شاء الله ستكون مبشرة، وهذه العملية يعني لن تكون منفصلة أنا باعتقادي عما يحدث في شمال الضفة الغربية. هناك حالة من التوأمة وحالة من الانسجام وحالة من الأخوة في العمل المقاوم والعمل الاجتماعي والسياسي وكل أروقة العمل. أنا باعتقادي الكيان الصهيوني اليوم تلقى صفعة صادمة جدا من مدينة الخليل، على اعتبار بأنه عملية حواره قبل يومين لم يفيق من الصدمة، وهو يسلط كل الأضواء الأمنية والاستخباراتية والجهد الأمني بشكل كبير جدا مضاعف في شمال الضفة الغربية. انتقلت اليوم نقلة نوعية، فالخليل قدمت صفعة حقيقة، صفعة تسجل لها كصفعة نوعية في من الناحية الاستخباراتية والناحية الأمنية، كون العدو مشغول كما أشرت أنا قبل لحظات في عملية حواره. الآن يعني أنا ضعيني ألخص في مسألة مهمة جدا. اليوم في هذه اللحظات من خلال المتابعة لمواقع الإعلام العبري في هناك حالة من التخبط، في حالة من الاتهامات المتبادلة. بالمناسبة أنه يعني أنا قرأت بعض التعليقات في داخل المواقع التابعة للصهاينة، إحنا منحمل كفاءة الجيش هذه تراجعت بسبب أنه حالة الخلاف السياسي القائم في داخل الكيان الإسرائيلي، في هناك أيضا تبادل
تخبط فيما بينهم.
بالضبط بالضبط نعم، في هناك أيضا تهمة أخرى أنه حالة التقاعس من خلال خدمة ما يسمى خدمة الاحتياط، حالة الاستنكاف أو نعم. التقاعس أيضا سببت أنه أصدرت تبادل يعني متبادل بأنه أدت إلى نزول وكفاءة الحالة الأمنية والمستوى الأمني لدى الجيش الصهيوني تراجع وتدنى. كل هذه الاتهامات المتبادلة يعني الاحتلال الإسرائيلي هو لا يدرك تماما بأنه هذا الحق وهذا هذه الثورة وهذا الطوفان القائم لن يتوقف طالما أن هناك في جرائم على الأرض من قبل مستوطنيه ومن قبل الجنود، سواء على حواجز الموت بين مدن الضفة الغربية أو حتى يعني كما أشرت في بداية حديثي أنه يعني في الذكرى 54 وهناك مجازر. بالمناسبة في هناك إحنا بدناش نتوقف بس عند مجزرة أو حرق المسجد الأقصى، في هناك عندنا مجازر يعني كثيرة. لا تعد ولا تحصل حق شعبنا الفلسطيني. وأنا باعتقادي أنه هذا الجيل اللي إحنا اليوم نتكلم عنه في منابرنا الحرة كمنبر إذاعة القدس وإذاعة الأقصى وغيره، لا، هذه الأجيال تحاول أن تحاسب هذا المحتل لكن بطريقتها. يعني فيما سبق كانت المحاسبة لربما بالسكين بالملتوف بالحجارة، اليوم المحاسبة محاسبة نوعية، محاسبة من مسافة صفر، وهذا باعتراف العدو.
نعم بكل تأكيد. طيب أستاذ رجائي، يعني كما تعلم الاحتلال الإسرائيلي قام بشراء البقرات من أمريكا تمهيدا لحرقها ونثر رمادها لبناء الهيكل المزعوم، وبالتالي ردا على ذلك بكل تأكيد العمليات ستنشط في الضفة المحتلة بشكل لافت خلال الفترة القادمة. ما المتوقع خلال هذه المرحلة؟ خاصة أنه هذه خطوة يعني جريئة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
يعني أنا أستطيع أن أقدم قراءة متواضعة لهذا المشهد. نعم. المستقبلي دعيني أسميه. المشهد يقول أن الخلاف الإسرائيلي الإسرائيلي قائم فيما بينهم، بمعنى أن هناك نظرية يهودية توراتية تقول لم يعني يحن الوقت لذبح هذه البقرات، لأنه هذه النظرية الدينية بين قوسين مرتبطة بقدوم المسيح الدجال كما يدعون.
نعم.
النقطة المخالفة تماما الصهيونية الدينية المتطرفة الفاشية برئاسة سموتريتش وبن غفير وغيرهم، يقولون لا بد من استعجال هذه العلامات، علامات استحضار المسيح، حتى يعني يتم بناء ما يسمى بالهيكل الثالث. أنا باعتقادي المشهد الخلافي والاحتدام ما بين سيعثر هذه الخطوات، هذه زاوية، الزاوية الأخرى لا تقل انفصالا. أنا باعتقادي شعبنا الفلسطيني لن يسمح للعدو الصهيوني ولا لهؤلاء الفاشيين المتطرفين بأن يحققوا أدنى درجات تحقيق هذه الرؤية في مسألة بناء الهيكل الثالث. وأنا أقدم هنا دليل أنه حالة الثورة القائمة والعمليات المقاومة في الضفة الغربية، في حوارة، في جنين، في نابلس، في الخليل اليوم، وأنا أقولها متأملا بأنه حتى الأيام القادمة سنسمع عن بيت لحم وطول كرم وقلقيلية. يعني هذه المساحة الواسعة سيمتد فيها العمل المقاوم. أنا باعتقادي سيعثر وسيسقط نظرية ورؤية المحتل الإسرائيلي الدينية بين قوسين المزيفة، سيسقطها تماما أمام صلب ومقاومة وصمود هؤلاء المقاومين. بغض النظر على فكرة، أنا بدي أتكلم في نقطة مهمة جدا. في هناك إحنا يعني الضفة الغربية تعاني من مسألة مهمة، إنه في حرب أمنية شرسة عليها، عمل استخباراتي، جهد مكثف في إحباط العمل المقاوم، إلا إنه رغم كل ذلك هؤلاء الأبطال المقاومين المجهولين يفاجئون العدو وأعوان العدو في ضربات مفاجئة وصدمات مفاجئة. وأنا باعتقادي هذا الأمر هذا السيناريو سيبقى قائم إن شاء الله حتى تتحرر كل فلسطين بعون الله.
نعم إن شاء الله. الحرب الدينية التي يقوم بها الاحتلال في منذ بداية احتلاله لفلسطين وحتى هذه اللحظة، يعني لربما بدأت بالتقسيم الزماني والتقسيم المكاني، العمليات التي يقوم بها ضد المقدسيين والمرابطين، أيضا الأعياد اليهودية التي دائما ما تكون شماعة لكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. كيف يمكن للاحتلال أن يستغل كل ذلك في محاولة لتهويد القدس والمسجد الأقصى؟
يعني بالفعل أنت أشرت إلى نقطة مهمة، في أنه المحتل دائما ما يستغل يعني حالة خلينا نقول فشله في تحقيق بعض الأمور في مسألة أنه بدنا نذهب إلى السرعة والتسريع في تحقيق اللي هي الرؤية الدينية المزيفة لدى الكيان الصهيوني. لا، أنا باعتقادي أنه هذه العمليات وما يتبعها من فقدان لأمن المستوطنين في الضفة الغربية ومناطق القدس المحتلة، وإن شاء الله ستمتد إلى أراضي عام 48، أنا باعتقادي ستفشل الكثير من هذه الأمور. المحتل بالمناسبة شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي في أكثر من تقرير أشارت بأنه نخشى من المستقبل الذي يقول هذه المقاومة التي تدور في الضفة الغربية، نخشى أن يتأثر منها عرب عام الفلسطينيين عام 48 في الداخل المحتل، وأن يتكاتفوا مع هؤلاء المقاومين وأن يتأثروا في العمل المقاوم ومن ثم تتوسع رقعة المقاومة. أنا
ربما لاحظنا ذلك في النقب وغيرها عندما
نعم.
فعلا كان
اسمح لي بجملة أنا أقولها يقينا وباختصار، فيما لو تجرأ المحتل الإسرائيلي وهؤلاء المستوطنين الفاشيين بالمساس بالمسجد الأقصى بشكل صريح وملموس، أنا باعتقادي ستكون هناك ثورة أكثر مما نتوقعها نحن ككتاب ومحللين، أو حتى أنتم كمراقبين، ستكون الثورة أكبر وأعم وأشمل في الضفة الغربية وأهلنا في عام 48، وحتى ستكون لربما هناك، يعني أنا لا أريد يعني أن أوسع رقعة الأمل، لكن الأمل موجود حتى في أهلنا خارج خارج فلسطين من أحرار العالم سواء العربي والإسلامي إن شاء الله.
نتمنى كل ذلك، وبالتأكيد هذه رؤية للمستقبل في ظل كل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك جزيلا الأستاذ رجائي الكركي الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا والحديث عن ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك والعمليات البطولية في الضفة المحتلة ثأرا لكل ما يتعرض له القدس والمسجد الأقصى. شكرا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. شكرا لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، شكرا للزملاء محمود أبو عمشة وحسن سمور، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف. إلى حلقة جديدة، دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنشر